الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 53 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم منزلة الأدب، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم. إنسان في 60 من عمره يقول لك: هذا الجهاز أطلع من خلاله على كل ما في العالم، وأنا لا أتأثر بسلبياته. فقلت له: ألا تخشى على أولادك؟ قال: بلى. قلت: يكفيه شراً أنه يؤذي أولادك، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. فأنت مكلف أن تقي نفسك وأن تقي أهلك النار. فإذا كنت في وضع معين وفي سن معين وفي اهتمامات معينة، وسمحت لأولادك أن يطلعوا على شيء يجعلهم كالبركان السائر، فأنت ربما تمكنت أن تقي نفسك، ولكنك لم تقي أولادك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم. أيها الإخوة، كلمة الأدب كلمة جامعة، كما أن الكريم كلمة جامعة يقابلها اللئيم كلمة جامعة. الكريم كلمة تجمع كل صفات الخير في الإنسان، واللئيم كلمة تجمع كل الصفات الخسيسة، والأدب كلمة جامعة تجمع خصال كثيرة. طبعاً الأدب كعلم أو كفن، الجامعة تمنح ليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها، في الآداب والعلوم، النحو والصرف والبلاغة والعروض، هذه علوم. أما الأدب، التعبير المثير عن حقائق الحياة، التعبير الفني، الصيغة الشعرية، النثر الفني، هذا أدب. من تعريفات الأدب علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه، وصيانته عن الخطأ والخلل، وهو شعبة من الأدب العام. فلان أديب، أن يكتب كلام جميل. واحد قال: تكاثرت علي المصائب. الأديب يقول: بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. نحيل شدا لولا مخاطبتي إياك لم ترني، تعبير فني جميل. أحد الشعراء أراد أن يهجو مغنيا، قال: عواء كلب على أوتار مندفة، في قبح قرد وفي استكبار هامان، وتحسب العين فكيه إذا اختلفا، عند التنغم فكي بغل طحان. هذا أدب، يعني وصف بليغ. الشعر العربي أدب، والنثر أدب. الحجاج خطب فقال: إني لأرى رؤوسا قد أينعت استوت، وحان قطافها وإني لصاحبها، سأقطعها. يعني طبعا ليس الدرس درس أدب، لكن الأدب فرع من فروع الأدب العام، يعني عنده أسلوب جميل لفظا أو كتابة، هذا يقال له أديب. يعني الشعر الجاهلي يصف عنترة فرسه، قال: فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحم، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلم. أبو العتاهي يقول: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة، في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. والشعر كما يقولون ديوان العرب، وحكمه الشرعي أنه كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. لو أن إنسان مدح رسول الله: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. كلام طيب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا، خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة، عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة، لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح، تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أحد الشعراء أصابته حمى، قال: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أبنت الدهر، سماها بنت الدهر، عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ كل بناته عندي، كيف وصلت أنت من الزحام؟ يعني إذا الإنسان قوى أسلوبه ودعا إلى الله، الأسلوب الحسن يحسن المضمون. أنت لو قدمت شراب نفيس بكأس نظيف وجميل، جمال الكأس ونظافته تزيد الشراب طيبا، ولو قدمت هذا الشراب النفيس بكأس غير نظيف أو كأس قبيح لأساء لمضمونه. على كل كان عليه الصلاة والسلام أفصح العرب قاطبة. علمونا في الجامعة أن أعلى نص بعد القرآن كلام رسول الله، كان أوتي جوامع الكلم، وأعلى نص بعد كلام رسول الله كلام سيدنا علي رضي الله عنه. فإذا الإنسان قرأ نص يجب أن يضع يده على المواطن الجمالية فيه، لا في صورة جميلة، في أحيانا صور رائعة جدا تعبيرية، تشبيه، استعارة، كناية، صورة متحركة، عبارة رشيقة، حكمة بليغة، ما ضاعت عبرة كانت لصاحبها عبرة، ما ضاعت عبرة كانت لصاحبها عبرة. إذا ملك لم يكن ذاهبا فدعه فدولته ذاهبة، إذا ملك لم يكن ذاهبا عطاء فدعه فدولته ذاهبة. طبعا أعطيتكم نماذج من الشعر والنثر، هذا هو الأدب من تعريفه الدقيقة التعبير المثير عن حقائق الحياة، التعبير الفني، الأسلوب الجميل. وإن من البيان لسحرة، والله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالأدب كأسلوب في الإلقاء أو في الكتابة أو في الشعر فرع من فروع الأدب العام، والذي يملك ذوقا أدبيا ويستمع إلى كلمات عامية قبيحة يتألم أشد الألم. وجمال الرجل فصاحته، كلكم يعلم دخل على عبد الملك بن مروان وفد تقدمهم غلام صغير، فغضب غضبا شديدا فتوجه إلى حاجبه وقال ما شاء أحد أن يدخل عليه حتى دخل، حتى الصبيان؟ فقال هذا الصبي الصغير أيها الأمير إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. فهذه السنوات العجاف، قال أصابتنا سنة أذابت الشحم، وأصابتنا سنة أكلت اللحم، وأصابتنا سنة دقت العظم. ثلاث سنوات عجاف، ومعكم فضول مال، فإن كان هذا المال لله فنحن عباده، وإن كان لكم تصدقوا به علينا، وإن كان لنا فعلام تحبسوه عنا. فقال الملك أمير المؤمنين والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرة. سيدنا عمر كان يمشي في الطريق رأى أطفال، لما رأوه ولوا هاربين، بقي واحد منهم بأدب، قال أيها الغلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. أجمل ما في الرجل فصاحته وبيانه. وكان عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، كان منطقه كأنه خرزات نظم يتحدر، كان كلامه فصلا لا هزرا ولا نزرا. كان عليه الصلاة والسلام يقول نضر الله وجه من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته. اليوم درسنا منزلة الأدب بمعناها الواسع، أن تكون أديبا مع الله، وأن تكون أديبا مع رسول الله، وأن تكون أديبا مع الخلق. فقال العلماء الأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع رسوله وشرعه، وأدب مع خلقه. مع الله ومع رسوله ومع خلقه. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع أيضا، أحدها صيانة معاملته أن يثوبها بنقيصة. أنت بالصلاة تعامل الله، وفي الصيام تعامل الله، وفي الحج تعامل الله، وفي تنفيذ أوامر الله تعامله، تغض بصرك عن محارم الله، تتحرى الحلال، لا تأخذ ما ليس لك. نعم، صيانة معاملته عن أن يثوبها بنقيصة. والثاني صيانة قلبه عن أن يلتفت إلى غيره. والثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه، يعني لا تريد إلا رضاه، ولا تنشغل إلا به، ولا يشوب معاملتك له شائبة. هذا هو الأدب مع الله. قال أحد العلماء من تأدب بأدب الله صار من أهل محبته. وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الأدب يعقد صلة مع الله، الأدب يحرك المشاعر. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والإمام الحسن البصري سئل عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بمال الله عليك. قال بعض العلماء: القوم استعانوا بالله على مراد الله وصبروا لله على آداب الله، فكيف بالذي يستعين بالله على معصيته؟ كيف الذي يجاهر الله بالمعصية؟ قال بعض العلماء: القوم، يعني أهل الحق، استعانوا بالله على مراد الله وصبروا لله على آداب الله. وقال أبو حفص لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين، فقال: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. يعني أنت كيف مع إنسان عظيم تحترمه، ترتدي ثياب كاملة أمامه، تخاطبه بأدب جم، تجلس أمامه جلسة أديبة، كيف تتصرف مع عظيم من بني البشر؟ هكذا ينبغي أن تكون مع خالق البشر. وقال بعضهم: الأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء، كما لو أنك تجالس ملكا. يعني إنسان ما بينام والمصحف نحو قدميه، ما بينام، ما بيجعل بغرفة نومه مثلا أشياء مقدسة لعله يستحي من الله عز وجل، لا يغتسل عريانا كما خلقه الله. يعني النبي الكريم رأى رجل يغتسل عريانا، طبعا أمام الناس يعني ليس في الحمام، فقال: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. يعني الحياء من الله مطلوب. يعني بلفت نظري بالحج أحيانا، تلاقي هالحاج نصف العلو عاري كليا، ونساء ورجال، والله هذا ليس من الأدب. يعني في إزار وفي رداء، الرداء ضعه على كتفيك، فهناك من يخلع الرداء ويبقى على الإزار فقط. وفي عرفات وفي أثناء يعني الجلوس في الخيام، وفي نساء وفي رجال. الإنسان كلما كان أكثر أدبا كلما كان أكثر قربا لله عز وجل. عليه الصلاة والسلام قال: ما رؤية مادا رجليه قط بين أصحابه وهو سيد الخلق، ما رؤية مادا رجليه قط. كان يقول: أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. قال: الأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء، كحال مجالسة الملوك ومصاحبتهم. وقال بعض العارفين: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. ويرى بعضهم أن طريق الأدب أن تعرف رعونات النفس وأن تجتنب تلك الرعونات. أيام الإنسان يتجشأ بصوت عالي، أيام يجلس جلسة فيها كبر، أحياناً يضع رجل فوق رجل، أحياناً يجلس ورجلاه متباعدتان هكذا، أحياناً يتثاءب هكذا يفتح فمه. يعني والله الأدب جميل، اللهم صل عليه، يعني كان مثلاً أعلى في الأدب بالتواضع. دخل مكة خافضاً رأسه تواضعاً لله عز وجل، حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر حياءً من العذراء في خدرها. يعني امرأة سألته سؤال محرج فاحمر وجهه، إنه قالت كيف أتبع مواضع الدم في أثناء الحيض؟ قال يا سبحان الله، تتبعي مواضع الدم، ما تمكن يفصل أكثر، خجل. امرأة تسأل، الآن تسمع سؤال يعني على الهاتف، ما في جنس الأدب في قضايا نسائية محضة خاصة جدا، وكأنها لا تقول شيئا. الإنسان كلما ازداد قربه من الله ازداد أدبه. وقال بعض العارفين: إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. إن صحت محبتك لله كنت أديباً معه. الآن أضع بين أيديكم يعني طائفة من مواقف الأنبياء مع الله عز وجل، ولعله يعني هو محور درسنا هذا. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لو أنه قال لم أقل ذلك، قال: إن كنت قلته فقد علمته. في منتهى الأدب، إن كنت قلته فقد علمته، لم يقل لم أقله. والحقيقة هناك فرق بين الجوابين. مرة سئل أحد الصحابة الكرام وهو عم النبي: عمه، أيكما أكبر، أنت أم النبي؟ فقال هذا الصحابي الجليل سيدنا العباس، قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. سيدنا الصديق لما توفي قال سيدنا عمر: كنت خادمه وجلواذه، وكنت سيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راضي، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم جاء حدثنا عن سيدنا الصديق، وحينما خطب بعد وفاته نزل درجة، فقال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. أدبا، هو الخليفة الآن، هو أعلى إنسان، لكن ما وقف على درجة أبي بكر، نزل درجة. يروي التاريخ أن سيدنا عثمان ما نزل درجة، وكان في هذا حكيما حكمة لا حدود لها. في خليفة أموي سأل وزيره أنه لما لم ينزل عثمان درجة كما فعل عمر؟ قال له: والله لو فعلها لكنت أنت في قعر بئر. إذا كل واحد نزل درجة لا تستحق تصير، نحفر وننزل بقى. يعني سواها سيدنا عمر مرة خلاص، لو سواها سيدنا عثمان أصبح السنة. سيدنا علي هلأ كله درجة، بعدين ما بقى في مجال، لو كله خمس درجات المنبر، معناه يجب أن نحفر وأن نصل إلى قعر بئر. نعم، على كل الأدب هذا. قاعد مع أصحابه سيدنا عمر، واحد حب يمدحه كما هي العادة، قال له: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. قال: فأحد فيهم النظر وغضب غضبا شديدا، إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال له: من هو؟ قال: أبو بكر. فقال: كذبتم جميعا وصدق. عد سكوتهم كذبا. قال: والله كنت أضل من بعيري، أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. أرأيتم إلى هذا الأدب مع الخليفة السابق الراحل؟ العالم درج الآن الحالي بذم السابق دائما، أما شوف سيدنا عمر يعني دائما كان يثني على سيدنا الصديق. نعم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. الآن يا ربي إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والله هذه الآيات الإنسان إذا قرأها يشعر في هذا المستوى الرفيع من الأدب، كيف عم يخاطب رب العزة. جاء في بعض الآثار أن حملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، لأن الله عز وجل يقول والله عليم حليم، الحمد لله على حلمك بعد علمك. الإنسان قد لا يعرف عن ابنه شيئا ساكت، أما إذا عرف أنه فعل عملا قبيحا يسور ويغضب. فربنا عز وجل يعلم ما يفعل عباده. مرة وقفت على جبل قاسيون نظرت إلى دمشق، مدينة وادعة لطيفة هادئة، بس يا ترى في البيوت كم بيت في معصية، وكم بيت في دعارة، وكم بيت في زنا، وكم بيت في شرب خمر، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الحمد لله على حلمك بعد علمك، الله يعلم. نحن كبشر الإنسان أمامك بتلاقي مزين، كلامه لطيف، أنيق، نظيف، مرتب، بس يا ترى له أعمال خفيفة، له أعمال ما تعرف، لكن الله يعلم، يعلم ويحلم. الحمد لله على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. الضعيف إذا عفا لا قيمة لعفوه، لكن القادر إذا عفا العفو عند المقدرة. النبي عليه الصلاة والسلام مكة ناصبته العداء 20 عاما، وقتلت أصحابه ونكلت بهم وأخذت أموالهم وهجت النبي وحاولت قتل النبي وأخرجته، وناصبته العداء 20 عاما، فلما دخل مكة يعني بإمكانه أن يلغي وجودهم بكلمة واحدة، 10,000 سيف متوهجة تنتظر أمر منه. فقال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. العفو بعد المقدرة. أهل الطائف بالغوا في الإساءة إلى النبي، كذبوه وسخروا منه وأغروا صبيانهم بإيذائه، يا الله عز وجل مكنه أن ينتقم منهم. جاءه ملك الجبال قال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال اللهم لا يا أخي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هكذا ما تخلى عن قومه واعتذر عنهم ودعا لهم وتأمل أن يهديهم الله عز وجل. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. بعض العلماء حملوه على أنه أدبا مع الله، قال وإذا مرضت. لكن الحقيقة هناك معنى آخر لهذه الآية، أصل المرض مخالفة لمنهج الله. يعني أنت مصمم تصميم رائع ألا تمرض، فإذا خرجت عن منهج الله ومنهج رسوله فالمرض أصله من مخالفة القواعد التي جاء بها الأنبياء. وأحياناً يكون المرض بأسباب من العصر، تلوث عام، مواد مسرطنة عامة، ضغط نفسي. على كل الإنسان مصمم أن يحيا حياة ناعمة هادئة. مؤمنو الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ما قال لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض، لا، أشر أريد بمن في الأرض. هذا من الأدب. سيدنا موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا أيوب قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني الله عز وجل سميع بصير، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا دعاؤه. سيدنا يوسف قال وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن ولم يقل من الجب، لأنه لو قال من الجب لذكر إخوته بعملهم الشنيع، ولم يقل أنه تآمروا عليه، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال بعض العلماء إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. يعني الإنسان أحيانا الله بيحجبه، حجابه أكبر عقاب. إذا كان فيما بينه وبين الله ليس على حال حسن يحجبه، إذا أساء بالظاهر بهينه، إذا أساء بالباطن بحجبه. فإذا أساء الأدب ظاهرا يعاقبه ظاهرا، وإن أساء الأدب باطنا يعاقبه باطنا. لذلك واحد قال إذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا قرأت القرآن فلم تشعر بشيء، وإذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، فهناك مشكلة كبيرة في علاقتك مع الله، ما أنت محجوب. والله عز وجل يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. صليت ما في شيء، ذكرت ما في شيء، قرأت قرآن ما في شيء، معناها محجوب، في عنا مشكلة يجب أن تبحث عنها، في تقصير، في إساءة، في مخالفة، في سوء ظن بالله، في تعلق بالدنيا، في تعلق بشخص منحرف، في يعني تماهل أو إهمال العبادات. الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، لمجرد أن تسوء علاقتك بالله في حجاب. فاللي عنده حساسية بالغة واللي عنده حكمة بيراقب نفسه، حينما يحجب في عنا علة. وقال ابن المبارك من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في آداب، في سنن، في فرائض، في معرفة. إن تهاونت بالأدب عوقبت بالحرمان من السنن، إن تهاونت بالسنن عوقبت بالحرمان من الفرائض، إن تهاونت بالفرائض عوقبت بالحرمان من المعرفة. رانا على قلب هذا الإنسان الغشاوة التي تحول بينه وبين الله. وقيل الأدب في العمل علامة قبول العمل، الأدب في العمل علامة قبول العمل. يعني قال بعضهم: تاهت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورتها. حتى العمل الطيب إذا في معه من وأذى وفخر وذكر، هذا العمل الطيب تاه صاحبه به فذهبت قيمته. وقال بعضهم: حقيقة الأدب استعمال الخلق الحسن. وقال بعضهم الآخر: الأدب استخراج ما في الحياة من الكمال من القوة إلى الفعل. يعني أنت مفطور فطرة عالية، هذه الفطرة العالية الخفية تترجم إلى عمل، تترجم إلى ابتسامة، إلى تواضع، إلى كلمة شكر. والشيء الذي يوضح الحقيقة الآن، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني فطرها وجبلها على جبلة عالية، فإن فعلت الكمال ارتاحت، وإن فعلت النقص اكتئبت. وكل إنسان عمله السيء عقاب له، عقاب لفطرته. كل إنسان يخرج عن قواعد فطرته الكاملة يتألم وينقبض ويشعر بأنه قد أساء. وما يقال اليوم عن الكآبة وضيق النفس والسأم والضجر والملل، هذا كله من علامات خروج النفس عن قواعد فطرتها. ملخص الملخص: قد أفلح من زكاها، قد أفلح وقد خاب من دساها. يعني أعظم عمل على الإطلاق أن تزكي نفسك لتكون مؤهلة لدخول الجنة إلى أبد الآبدين. والله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.